الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها ومن آتاه الله رب العالمين حكمة فقد آتاه خيرا كثيرا والحكمة هي وضع الشيء في موضعه من غير زيادة ولا نقصان وإن الأمور إذا لم توضع في نصابها وإن الأشياء إذا لم توضع في مواضعها فإن هذا هو الفساد بعينه قال حكماؤنا عليهم الرحمة قديما رحم الله امرأ عرف قدر نفسه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وهذه الحكمة إما على سبيل الإنشاء وإما على سبيل الإخبار فأما كونها على سبيل الإنشاء فهي دعاء من الذي تكلم بها أن يرحم الله رب العالمين كل من عرف قدر نفسه وأما إذا كانت على سبيل الإخبار فمعناها أن من عرف قدر نفسه فأقامها في قدرها الصحيح فهذا قد استوجب رحمة الله رب العالمين عليه والمختار أنها على سبيل الإخبار لا على سبيل الإنشاء والسبب في اختيار ذلك أن هناك ما يؤكدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك رواه النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة الشيخ الزاني والعائل المستكبر والإمام الكذاب وفي رواية لأبي هريرة رضي الله عنها أربعة يبغضهم الله يوم القيامة البياع الحلاق والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الفاجر فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأربع لما تخلفوا عن ولم يعرفوا أقدارهم التي جعلها الله رب العالمين عليه. فهؤلاء لما خرجوا عن أقدارهم كان جزاؤهم من جنس عملهم. والله رب العالمين لا ينظر إليهم يوم القيامة. ومن لم ينظر الله إليه يوم القيامة فلا رحمة له. وكذلك يبغضهم الله رب العالمين. ومن بغضه الله رب العالمين فقد استحق العذاب والنكال. أربعة يبغضهم الله يوم القيامة. الشيخ الزاني، لأن مقامه مقام عفة وليس بمقام زنا، فقد خرجت الصحة عن مكانها، وهو قد آوى إلى ضعف بعد قوة، وقد آوى إلى سكون بعد حركة، فما الذي جعله يرتكب تلك الفاحشة؟ ودواعيها ليست عنده، وهو ليس لها بيه. فلما خرج عن موضعه الصحيح وخرج عن قبره الصحيح، فإن الله رب العالمين لا ينظر إليه، والله رب العالمين مبغض له. فهذا هو الأول الذي خرج عن قبره وخرج عن موضعه. وأما الثاني فهو البياع الحلاق الذي يبيع سلعته بأيمان الله رب العالمين وبتعظيم ذكر الله رب العالمين. وما هذا موضعه؟ إنما موضع تعريض يمين الله وذكر الله في أشرف المواضع. وأما أن يكون ذكر الله عند كل بيع وشراء، فلما لم يجعل ذكر الله في موضعه وأخرج ذكر الله رب العالمين عن موضعه، فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه، وله من الله عذاب أليم. وهذا البياع المفترض فيه أنه صادق غير كاذب، ولما أراد أن يحلي سلعته بيمين الله رب العالمين، وكان ينبغي عليه أن يحليها بالصدق، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الحلف بالله مرارا وتكرارا، إنما جعلت بالله عند الموطن الذي ينبغي أن يحلف فيه بالله لا بغيره. وأما الصنف الثالث فهو الفقير المختال، الفقير الذي لا تظهر عليه علامات الفقر، الفقير الذي لا يستطيع الإنسان أن يميز بينه وبين الغني، لأن الله رب العالمين جعل الناس درجات وجعل الناس مراتب، فإذا لم يلتزم كل واحد بمرتبته فقد خرج عن الحد الذي أقامه الله عليه. الناس عالم ومتعلم وحاكم ومحكوم، والناس غني وفقير، والناس قوي وضعيف، فلا بد أن يقف كل صاحب موضع في موضعه، لا بد أن يعتبر للعالم في علمه، وأن يتكلم وعداه ويسكت ولا يتكلم، وينبغي على المتعلم أن يتعلم ولا يتكلم، فإذا ما تكلم المتعلمون وسكت العالمون فقد أخذ كل واحد منهم موضعا غير موضعه. وهنا يأتي الفساد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، إنما ينتزعه بقبض العلماء. فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. جعل الله رب العالمين الناس مراتبا، وينبغي على كل صاحب مرتبة أن يكون في مرتبة. ويوسف عليه السلام لما رأى أن الناس يحتاجون إلى علمه ويحتاجون إلى أمانته قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. فهذا موضع ينبغي على العالم فيه أن يتكلم ولا ينبغي عليه أن يسكت. فإذا سكت العلماء عند وجوب الكلام فقد كتبوا ما أنزل الله رب العالمين، وإذا تكلموا عند عدم وجوب الكلام فقد تجبروا على الله رب العالمين. وكذلك المتعلمون إذا تكلموا بغير علم فإن مآلهم إلى النار وبئس القرار، لأن العلم دين والعلم وحي من الله رب العالمين أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمه إياه، ثم جاء التابعون يأخذون العلم عن الأصحاب. وهكذا من أراد أن يكون داعيا إلى الله أو عالما فلا سبيل له إلى تحصيل العلم إلا بأن يأخذ العلم من أهله. وكما قال الشاعر الحكيم: خذ العلم من أعلامه واطلب الحكمة من أفواه الحكماء. فإذا ما سكت العلماء وتكلم الجهلاء فإنها الطامة الكبرى وإنها المصيبة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الناس درجات، وينبغي على كل صاحب درجة أن يكون في درجته. وهذا العائل أي الفقير لما تكبر ولما خرج عن موضعه الصحيح ما جزاؤه؟ جزاؤه أن الله تبارك وتعالى يغضبه، وجزاؤه أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. وقد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كانت امرأة الرجل الفقير تنظر إلى امرأة الرجل الغني فتطلب من زوجها أن يجعلها على شاكلتها فيرغب في الدنيا فيجمع المال من حله ومن غير حله. وهذا الذي وقعت فيه الأمة اليوم، فإن الأمة اليوم لم ترضى بقضاء الله رب العالمين وقدره، بل إن الأمة اليوم لم تستطع أن تعرف حقيقة ذاتها. فإن الغني لا يعرف أنه غني، والفقير لا يعرف أنه فقير، فأصبح الناس في فوضى. ومثال ذلك مثال ما نحن فيه كرجل أعطاه الله رب العالمين من المال ما أعطاه، فأراد أن ينفع الناس في بلده فأنشأ مصنعا وجعل في هذا المصنع مكانا لكل صاحب قدرة على عمل، ثم نادى في الناس أن تعالوا واعملوا وجدوا واجتهدوا وتحصلوا على الأجر. فجاء الناس جميعا إلى باب المصنع، وفات بعض من يعملون على ترتيب هذا المصنع أن يعرف كل واحد منهم قدره وأن يعرف كل واحد منهم مكانه، فأدخلهم جميعا إلى المصنع فوقع العراق ووقع الشباك ووقعت الفوضى. فكل يريد أن يكون للمصنع مديرا ولا يريد أن يكون له غفيرا، وكل يريد أن يكون آمرا ولا يريد أن يكون مأمورا. فتنازع الناس ففسد المصنع وضاع ما كان ينبغي أن يكون. أو أن الإمارة التي قفلت بأن ترتب إمارة في هذا المصنع عرفت كل واحد منهم ما له وما عليه ثم أدخلته، ولكن النفس مريضة وأمارة بالسوء، فدخل الخفير الذي يقف على باب المصنع يتطلع إلى منصب المدير، فقد شغل عن باب مصنعه بالتفكير في إدارة المدير وفي منصبه، فلم يستطع أن يجمع بين الخيرين، فلا هو وقف مكانه فحمى بابه، ولا هو أهل لأن يتسلق إلى هذا المنصب. هذا هو المذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما هو في تقلب القلب لا يرضى بحاله ولا يصل إلى ما يريد. والناس قد وقعوا في كلا الأمرين، فإما رجل لم يعرف قدره، وإما رجل عرف قدره ولكنه لم يرضى به. عالم لم يعرف أنه عالم، وجاهل لم يعرف أنه جاهل، وغني لم يعرف أنه غني، وفقير لم يعرف أنه فقير، أو فقير عرف أنه فقير ولكنه لم يرضى بفقره، وغني عرف أنه غني ولكنه لم يؤدي الواجب عليه الذي من أجله أعطاه الله رب العالمين المال. فتعالى عباد الله، نعرف من هو الفقير ومن هو الغني حتى تعرف ذاتك، وحتى تكون في موضعك الذي وضعك الله رب العالمين فيه فلا تتخطاه، وأن تتعبد لله رب العالمين بالرضا بما قدم الله لك. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ارض بما قدم الله لك تكن أغنى الناس. تعالوا بنا انظروا إلى علمائنا عليهم الرحمة، فهذا إمام علم هو أبو داود رحمة الله عليه، صنف كتابا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها أبوابا، فباب للصلاة وباب للزكاة وباب للصيام وباب للحج وباب للجهاد، يفصل فيه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لكل مسلم أن يعلم. وقد قال علماؤنا عليهم الرحمة قديما: من كان عنده كتاب أبا داود فعنده نبي يوحى إليه. من كان عنده هذا الكتاب فكأنما عنده نبي أوحى الله رب العالمين إليه، فهو كلما أراد أن يرجع إلى مسألة عاد إليه فوجد جواب مسألته. ماذا يقول أبو داود عليه رحمة الله عليه في هذا الأمر؟ يبين أبو داود رحمة الله عليه: الحد بين الغنى والفقر، بل هو الغني الذي ينبغي عليه أن يعرف أنه غني، ومن هو الفقير الذي ينبغي عليه أن يعلم أنه فقير. وإذا تعدى هذا حده أو تعدى هذا حده فقد استوجب عقاب الله رب العالمين عليه. يقول أبو داود رحمة الله عليه في باب من هو الفقير ومن الذي يعطى من الصدقة وما هو حد الغنى، أي من هو الغني، فذكر ذلك وضرب له بابا، ثم ذكر تحته قال: قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل، أي سأل الناس حاجة وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خموش وخدوش وقدوح في وجهه. فقيل له: يا رسول الله، وما الغنى وما الحد الذي يعرف الإنسان نفسه أنه من الأغنياء أو من الفقراء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الغنى أن يملك الرجل 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فمن كان عنده 50 درهما أو ما قيمته من الذهب فهذا غني. وهذه رواية وهي صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وحكم علماء الحديث عليها بالصحة. ورواية أخرى أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حفص والأقرع بن حارث، فسألاه، أي سألاه أن يعطيهما مما أعطاه الله رب العالمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما بعطاء أي بما سألاه إياه، وأمر معاوية رضي الله عنه أن يكتب لهما كتابا بعطائه صلى الله عليه وسلم، فكتب معاوية رضي الله عنه، فأخذ الأقرأ كتابه فلفه في عمامته وانطلق أيسار، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه؟ أريد أن أعلم ما فيه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الرغبة من الدنيا والاستكثار منها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، وفي رواية يستكثر من جمر جهنم. ثم قال: فقال الصحابة: يا رسول الله، وما يغنيه؟ من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم، وفي رواية من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ ما الحد الذي يفرق فيه بين الغني والفقير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر ما يغذيه وما يعشيه، وفي رواية أن يكون له شبع يوم وليلة. فهذا هو الفاصل بين الغنى والفقر. الغني هو من كان يملك قوت يومه وليلته، وأما الفقير ماذا قال علماؤنا عليهم الرحمة في تعريف الفقير؟ فاختلفوا على 8 أقوال، وفحوى هذه الأقوال جميعا أن الفقير هو الذي لا يجد ما يقتات به، لا يجد لقمته، لا يجد ما يستر به عورته، لا يجد ما يسد به جوعته. الفقير هو الذي لا يستطيع أن يأخذ بأسباب الكسب، فهذا هو الفقير. وأما المسكين فهو الذي عنده مال ولكن ماله لا يكفيه، كموظف يعمل ويأخذ راتبا 200 أو 300 من الجنيهات، وهذه الجنيهات لا تكفيه، فله أولاد وله زوجة وله نفقات، وهذا الدخل لا يكفيه، فهذا هو المسكين. والفقير والمسكين له حق في مال الغني، إذا لم يعطي الغني ما عنده من حق الله لعباد الله ما الذي يحدث؟ تعالوا بنا ننظر إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أنه لا يحل للإنسان أن يسأل إلا في حدود معينة، ولا يحل لمن سئل أن يبخل إلا في أمور معينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله عن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، أي تحملت دية، أو تحملت أمرا لأصلح به بين متخاصمين، فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله أن يعينني في حمالة هذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم ينفق عن المسألة، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، أي نزل عليه بلاء في زرعه، أو نزل عليه زلزال في بيته، أو نزل عليه حرق في ماله وتجارته، فهذه هي الجائحة كما عرفها العلماء عليهم الرحمة، فهذا تحل له المسألة حتى يقيم أمره ويسوي معاشه. ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من أهل الحجى، أي من أهل العقل من قومه،
لقد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة. والرجل الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فرجل نزلت به فاقة ومعه رجل تحمل حمالة ورجل نزلت عليه جائحة. فهؤلاء هم الثلاثة الذين ينبغي ويحق لهم أن يسألوا. أما ما عدا ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سواهن من المسألة يا قبيصة فإنما هو سحت يأكله صاحبه، أي سحت أي مال حرام أخذه بغير حقه وفي غير وجهه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع أصحابه، ماذا وعلى ماذا بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى أبو داود في سننه قال عندما بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فقال عوف بن مالك كنا عند رسول الله سبعة أو ثمانية أو تسعة، فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، أي قد بايعوا النبي على الإسلام. فقالوا قد بايعناك يا رسول الله. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ثلاثا، فقالوا فلما كرر النبي بسطنا إليه أيدينا. فلما بسط الأصحاب أيديهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بايعوني. فقالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، ولا تسألوا الناس شيئا. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لا تسألوا الناس شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما يقول في حديث آخر لما سأله الأنصار قال ما يقول عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الناس شيئا فإن سؤاله هذا لا يسب الله به فاقته، وإنما يفتح عليه باب المسائل. فهذا في من ينبغي له أن يسأل. الإنسان إذا أراد أن يسأل فعليه أن يعلم أن المسألة لا تحل إلا لصاحب فقر شديد، أو لصاحب غرم شديد، أو لصاحب دم قد وقع عليه، أو لصاحب جائحة قد نزلت عليه، أو أن يكون فقيرا، أو أن يكون مسكينا. والفقير هو الذي لا يجد ما يقيم به وعده، والذي لا يجد ما يستر به عورته. والمسكين هو الذي عنده مال ولكن لا يكفيه. لما جهل الفقر جهل الأغنياء كيفية العطاء، فإننا نرى الناس حينما يريدون أن يبذلوا زكاة أموالهم يعطونها إلى من؟ يعطونها إلى السؤال الذين يأتون فيسألون، وهؤلاء ليسوا بمستحقين. إن الذي يخرج ويكشف وجهه يسأل الناس هذا لا ينبغي أن يعطى من الزكاة، لأن الزكاة لها أصناف محددة عينها الله رب العالمين. فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. ثمانية أصناف ينبغي على الغني أن يتعلم هذه الأصناف حتى يعطي زكاته إلى مستحقين. الغني والذي استغنى بماله عن غيره، فمن استغنى بماله ولو كان قوتا عن غيره فهو غني. وقد جاء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل في بقيع لقاء الأرقد، فقالت له زوجته: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله أن يعطينا. فذهب الصحابي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عطاءه، فقال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل عنده ما يكفيه جاءت مسألته يوم القيامة خبوش وخدوش وخدوش. فقال الصحابي: وما يكفيه يا رسول الله؟ قال: 50 درهما أو أوقية من ذهب. فنظر الصحابي فقال: عندي بعير تساوي 50 درهم فأنا غني. هكذا كان الأصحاب رضوان الله عليه. يقول الصحابي: فعدت إلى أهلي واستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن كذلك إذ جاء النبي مال فأرسل إلينا منه فغنمنا وغنانا الله من فضله. من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. انظر إلى يعقوب عليه السلام لما نزل ما نزل به من الهم والغم والابتلاء، ماذا قال؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أشكو بثي وما نزل بي من هم وغم إلى الله رب العالمين. انظر على الفقراء أن ينزلوا متاعهم بالله تبارك وتعالى، لا ينزلوها بصاحب مال ولا صاحب سلطان، وإنما ينزلونها بالله رب العالمين الذي وضعت خزائنه السماوات والأرض. ينبغي على الفقير أن يعلم أنه إذا لم يتعبد الله رب العالمين بأن ينفق على قدره الذي جعله الله رب العالمين عليه، فإنه سيدخل في العائل المستكبر الذي خرج عن موضعه الذي وضعه الله فيه. والغائل المستكبر والعائل المستكبر والفقير المختال لا ينظر الله إليه يوم القيامة ويقبضه الله رب العالمين. وحينما ننظر في مجتمعنا اليوم لا تستطيع أن تفرق بين جهاز عروسة رجل غني وجهاز عروس رجل فقير، ولا تستطيع أن تفرق بين مهر امرأة زوجها غني وبين مهر امرأة زوجها فقير. وأصاب الناس خلل، فيأتيك من يأتيك ممن لم يفتح الله رب العالمين عليه، فإذا الرجل يقول له وهو أعلم فقره: أريد كذا من الذهب، أريد كذا من الحجرات، أريد كذا من الأثاث، أريد شقة كذا، ولا يعلم أنه بذلك يستوجب عقاب الله رب العالمين، لأنه استكبر وعلى وغرم الناس ما لا يستطيعون وطلب من الناس ما لا يملكون. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه علي رضي الله عنه يخطب إليه فاطمة لم يطلب عنده ما ليس عنده، وإنما قال: أين درعك الخطمية؟ أين درعك؟ فقال: هذا درعي. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مغرى. والله رب العالمين قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس من المتكلفين، والتكلف هو العنت في أن يظهر الإنسان على غير صورته. التعنت والتكلف أن يظهر الإنسان على غير صورته. إذا تكلف الإنسان في ملبسه، إذا تكلف الإنسان في مأكله، إذا تكلف الإنسان في مسكنه، إذا تكلف الإنسان في دابته وهو فقير، فإنه من العائل المستكبر، وإنه من الفقير المختال. فينبغي عليه أن يلزم حده، فإن الله رب العالمين لا يكلف نفسا إلا وسعها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن الله رب العالمين جعل الناس درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. العالم مسخر للجاهل، يقعد يطلب العلم ويسوق أمر الدنيا وينكب على كتبه وينكب على تحصيل علمه من مظان، فيقطع البلاد ويقطع المفاوز سائلا وسائرا إلى طلب العلم، ولا وما ذلك إلا من أجل أن يعلم الناس. فإذا لم يعلم الناس ما أتاه الله رب العالمين فقد كتم علمه، ومن كتم علما ألجمه الله رب العالمين بلجام من نار يوم القيامة. والغني بسط الله رب العالمين له الأمر ويسر له الأخذ بالأسباب وهيأ له سبل الربح، لا ليمسك المال وإنما من أجل أن ينفقه ويجعله في موضعه. فإذا تخلف الغني عن النفقة فقد خرج عن قدره الذي أراده الله رب العالمين. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر معاذا حينما أرسله إلى اليمن أن يدعو الناس أول ما يدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد إلى فقرائهم. الغني لم يعطى الغنى لأنه صاحب ميزة، إنما مسؤوليته على قدر غناه، فمن كثر ماله كثرت مسؤوليته تجاه ولده وتجاه زوجه وتجاه داره وتجاه صاحبه وتجاه العامل الذي يعمل عنده. بل ان فقراء المسلمين في هذه البلد سيقفون يوم القيامة يشتكون الى الله رب العالمين اغنيائها، لانهم لم يعطونهم حقهم الذي جعله الله رب العالمين في هذه الاموال، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، ثم افترض الله عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فمن لم يعطي الفقير حقه الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يعطي الفقير حقه توعده النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد شديد. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة، أي جعل كنزه يحمى عليه في نار جهنم فتقوى به بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تودون، ثم ينظر سبيله إلى الجنة أو إلى النار. هذا عذاب دون العذاب. الأغنياء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم لهم عذابين. فأما أول أنواع العذاب أن الله رب العالمين يأمر بالمال فيحمى عليه في نار جهنم، ثم تخرج هذه الأموال صفائح من فضة ومن ذهب فتقوى بها الجبال والجنوب والظهور، هذا عذابهم 50,000 سنة ولو كانوا من أهل الجنة. فإذا انتهى هذا العذاب على التفريط في أداء الحق ينظر في مجموع أعماله
الجنة أم إلى النار، ونسأل الله العافية. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبصح لها أن يؤمر بهذا الغنم الذي كانت له غنم، ثم يلقى على ظهره وانظر إلى الذل الذي يبور به يوم القيامة، ثم يبصح على ظهره، ثم يؤمر بتلك الأغنام أن تمر عليه فتلطخه بقمومها وتطعه بأغلافها ليس فيها أقصاء ولا جلحاء، بل كلها صاحبة قمور، ليس فيها أقصاء ولا جلحاء، كلما مضت آخرها ردت عليه أولها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. هذا عذاب الغني الذي له غنم لا يؤدي حق الله رب العالمين فيه، وأما عذاب الغني الذي له إبل لا يؤدي حق الله رب العالمين فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتطعه بأقفاتها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إلى الجنة وإما إلى النار. يا عباد الله، من منا يريد أن يكون ذلك حاله؟ وهذا مآله. اعلم أن الله ما أعطاك لفضلك، إنما أعطاك ليبتليك ويبتلي بك، واعلم أن الله لم يمنعك لهوانك، وإنما منعك ليبتليك ويبتلي بك. والحياة لا تدوم إلا بغني وفقير، والحياة لا تستقر إلا بعالم وجاهل، والحياة لا تستقر إلا بمريض وصحيح. انظر إلى مجتمع لا فقير فيه، من الذي يخرج ليقف أمام التنور أمام النار ليحفز لك الخبز؟ إذا لم يكن هناك فقير، من الذي يستيقظ مبكرا ليقود لك العربة التي توصلك إلى عملك وتوصلك إلى ما تريد؟ إذا لم يكن هناك فقير، فمن يأتي ليخرج لك فضلاتك من هذا المكان الذي لا تستطيع أن تمد يدك إليه؟ جعل الله رب العالمين الناس درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فعلى كل إنسان أن يرضى بقدره وأن ينظر كيف يعبد الله رب العالمين بهذا القدر، فإذا خرج عن قدره فإنه لا رحمة له من الله رب العالمين، وإذا خرج عن قدره فقد استوجب غضب الله رب العالمين. فيا عباد الله، على كل واحد منا أن يعرف قدره، عالما أو متعلما، غنيا أو فقيرا، صحيحا أو مريضا، على كل واحد منا أن يعرف قدره وأن يلزم هذا القدر وأن يعبد الله رب العالمين بما يحبه. الله رب العالمين يحب من الفقراء أن ينزلوا حاجتهم به فيسألوه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان آخر الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا؟ لماذا لا نسأل الله رب العالمين؟ لماذا لا ننزل حاجتنا بالله رب العالمين؟ لماذا نكثر من التشكي؟ لماذا نكثر من سؤال الناس بغير حق؟ لماذا لا نقف عند حدودنا؟ الفقير يقف عند حدوده، لا يكلف نفسه. يأتيك الضيف، ابذل ما عندك على قدرك لا تكلف نفسك. تزوج ابنتك، جهزها بما اعطاك الله لا تكلف نفسك. الناس يستدلون ويقتربون ويفرطون من اجلك، أن يروا في مكانة ليست مكاناتهم، أن يروا في مكانة ليسوا بأهل لها. ويطلب الرجل مهرا لابنته كمهر ابنة الرجل الذي هو من أغنى الناس، وتطلب المرأة من زوجها نفقة لا تتناسب مع قدره، وهذا كله خروج عن رحمة الله رب العالمين. علينا عباد الله أن نلزم أقدارنا وأن نعلم أن رحمة الله لن تنزل علينا إلا إذا عرف كل واحد قدره وعاش على الوجه الذي يحبه الله رب العالمين ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، واجعلنا عند البلاء من الصابرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع مقتك وعظمك عنا، اللهم ارفع مقتك وعظمك عنا، وما صلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم امنا في اوطاننا، واحفظ علينا ايماننا. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم اصلح احوالنا، واحسن اعمالنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.